بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول الخوف من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز الحقيقي أيها الإخوة هو الفوز بالنجاة من النار والزحزحة عنها، فالنار خطرها عظيم، ومن خطورتها أنها محفوفة بالشهوات، والنفوس تميل إلى الشهوات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وخطر النار عظيم جدا، ولهذا حذر منها ربنا في كتابه، وحذرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مبينا أن كل الناس سيمر من فوق النار، قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، والتقوى هي العمل الصالح المشتمل على فعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه خوفا ورجاء. فنحن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وأما من قال: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، فهذا كلام باطل يقوله بعض الناس، وهذا كلام خطأ. لأن الأنبياء يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في رحمته وجنته سبحانه وتعالى. ولا بد في العبادة أن تكون بخوف ورجاء ومحبة. فالذي يعبد الله بغير محبة هذا من عبد الله بغير محبة. من هؤلاء؟ المنافقون. يعبدون، يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولكن من غير محبة الله، فلا ينفعهم ذلك. كذلك لا بد للإنسان أن يخاف ألا تقبل طاعته، ويخاف من عقاب الله جل وعلا. وكذلك لا بد من الرجاء. ولذلك قال العلماء: أركان العبادة 3: الخوف والرجاء والمحبة. وكلها ذكرت في سورة الفاتحة. فأين المحبة في سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. وأين الخوف؟ قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وأين الرجاء؟ الرحمن الرحيم. تمام. فالإنسان لابد أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، هذه تسمى أركان العبادة. وهناك شروط العبادة، كم شرط؟ شرطان. الأركان 3: الخوف والمحبة والرجاء. والشروط 2: الإخلاص والمتابعة. يعني لو واحد بقي يصوم ويحج ويزكى المنافقين ولكن غير مخلص لله، لا يقبل عمله، لا يقبل عمله. كالذي يحمل جرابا على ظهره مملوء بالرمل وفيه خرق، يمشي والرمل ينزل، يمشي والرمل ينزل. فإذا كنت لم تخلص لا تتعب نفسك. وأيضا لا بد من المتابعة. إنسان مخلص ولكن بيصلي الظهر 5 ركعات، هل تقبل عبادته؟ لا. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني على خير، فليعمل عملا صالحا. وهذا هو المتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله من أئمة التابعين، قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا يعني لله، وصوابا يعني على السنة. ولذلك لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ الإخلاص. محمد رسول الله تساوي المتابعة. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يحذر من النار ولكنه حزن وخوف وقتي، يعني إذا قرأ القارئ آية فيها عذاب يخاف وربما بكى بكاء شديدا، ولكنه مع ذلك لا يبتعد عن الأسباب التي لا تدخله النار، التي تمنعه من دخول النار بإذن الله. وهذا خوف جزئي ليس تاما، إنما الخوف الكامل خوف أهل العلم والفضل هو الخوف الذي يحجب عن المعصية ويجعل العبد يقاد إلى الطاعة. ولذلك يقولون صوت يساق به العباد إلى الله عز وجل، كما ذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله، صوت يساق به العباد إلى الله، هذا هو الخوف المطلوب. أما الخوف الذي يقطع القلب والبدن عن العبادة فهذا خوف مذموم ليس محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال يا عباس، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لا أملك لك من الله شيئا. الرسول لا يملك لعمه العباس شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، هذا حقك، لا أغني عنك من الله شيئا. الرسول لا يغني عن ابنته فاطمة التي كانت إذا جاءت قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه، كان يعظم شأنها جدا فاطمة رضي الله عنها أم الحسن والحسين. فلا ينفعهم، بعض الناس يقول لك أنا من الشجرة الشريفة ويحرص، بل ممكن يجيب إسناد كاذب عشان يثبت أنه من الأشراف. لا ينفعك شيء ولو من الأشراف، ولو كنت من الأشراف هل ينفعك ذلك؟ لا ينفعك. فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل صالح، وإنما ينفعهم عملهم الصالح. فإذا كان هذا في حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى. والله جل وعلا قال لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي الولد أباه يطلب منه حسنة يوم القيامة فيأبى، يقول أنا أحوج بها، ويذهب الأب لابنه والزوج إلى زوجته، كل يفر. يوم يفر فرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومع ذلك كل منا، كل أحد مكلف لا بد أن يمر من على الصراط هذا. ما هو الصراط أيها الإخوة؟ وصف القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة فقال عن بعض السلف أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان وتحته جهنم يضرب بعضها بعضا. يمر الإنسان، وصف النبي عليه السلام هذا المرور فقال منهم كان يمر من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تخطفه هذه الخطاطيف فتهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. وهو مظلم مع هذه الدقة، وأحد من السيف أدق من الشعر، مع ذلك مظلم غاية الظلمة. والذي يضيء للإنسان أعماله الصالحة. وذلك المنافقون لما يشاهدوا أعمالهم وهي غير مقبولة يقولون للمؤمنين انظرونا، استنونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن فالأمر خطير. وقد ذكرنا حديث الإمام مسلم أن النبي عليه السلام سمع يوما صوت وجبة يعني شيئا ألقي من أعلى، قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي من على شفير جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. 70 سنة عمقها وسعتها عظيمة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني 70,000 طرف، 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فموقف مهول. وعن ملائكتها قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالإنسان أيها الإخوة لابد أن يستعد. ليس استعداد الذي يبكي لحظة وينتهي الأمر، لا، إنما استعداد يدفع الإنسان، خوف يدفع الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. كلما اقترب من المعصية تذكر النار، يتذكر النار فيتجنب تلك المعصية ويبتعد عنها، وليس أنه يبكي في لحظة ويخرج. بعض الناس يبكي هنا ويطلع يشرب مخدرات، إزاي في مخدرات؟ إزاي تبكي في المجلس تشرب مخدرات برا في الشارع أو على القهوة أو في الفرح أو في الزواج؟ لا لا يصلح خلاص. ازاي تشتري مخدرات للناس في الفرع بتاعك؟ يوم اكرمك الله بزواج ابنك او ابنتك تشكر الله بانك تشتري مخدرات وتتفق مع والد العريس او العروس على جالب المخدرات؟ ازاي الكلام ده؟ الى هذا الحد وصلنا، الى هذه الدرجة من المحادة لله ورسوله وصلنا. وممكن الفرع يتفشكل عشان ايه؟ عشان المخدرات مكفتش. عايز قرش. هو ده عايز قرشين وده قال انا مش دافع غير قرش واحد. اعوذ بالله، ازاي الكلام ده؟ هذه فوضى، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة. المخدرات دي مصيبة لقتل الشباب ولتدمير الأمة. يعني العدو خلاص ما عادش بيحاربنا بالسلاح، الآن بيحاربنا غزو فكري، إما أفكار أو مثل هذه المخدرات أو أمراض يسلطها علينا من صناعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، وأن يقيم في قلوبنا خوفا يدفعنا إلى طاعته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول الخوف من النار. يقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز الحقيقي أيها الإخوة هو الفوز بالنجاة من النار والزحزحة عنها، فالنار خطرها عظيم، ومن خطورتها أنها محفوفة بالشهوات، والنفوس تميل إلى الشهوات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وخطر النار عظيم جدا، ولهذا حذر منها ربنا في كتابه وحذرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مبينا أن كل الناس سيمر من فوق النار، قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، والتقوى هي العمل الصالح المشتمل على فعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه خوفا ورجاء، فنحن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وأما من قال إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، فهذا كلام باطل يقوله بعض الناس، وهذا كلام خطأ، لأن الأنبياء يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في رحمته وجنته سبحانه وتعالى. ولا بد في العبادة أن تكون بخوف ورجاء ومحبة، فالذي يعبد الله بغير محبة هذا من عبد الله بغير محبة. من هؤلاء؟ المنافقون، يعبدون يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولكن من غير محبة الله، فلا ينفعهم ذلك. كذلك لا بد للإنسان أن يخاف ألا تقبل طاعته، ويخاف من عقاب الله جل وعلا، وكذلك لا بد من الرجاء. ولذلك قال العلماء أركان العبادة ثلاث: الخوف والرجاء والمحبة، وكلها ذكرت في سورة الفاتحة. فأين المحبة في سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. وأين الخوف؟ قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وأين الرجاء؟ الرحمن الرحيم. تمام. فالإنسان لابد أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، هذه تسمى أركان العبادة. وهناك شروط العبادة، كم شرط؟ شرطان. الأركان ثلاث: الخوف والمحبة والرجاء. والشروط اثنان: الإخلاص والمتابعة. يعني لو واحد بقي يصوم ويحج ويزكى المنافقين ولكن غير مخلص لله، لا يقبل عمله، لا يقبل عمله. كالذي يحمل جرابا على ظهره مملوء بالرمل وفيه خرق، يمشي والرمل ينزل، يمشي والرمل ينزل. فإذا كنت لم تخلص لا تتعب نفسك. وأيضا لا بد من المتابعة. إنسان مخلص ولكن بيصلي الظهر خمس ركعات، هل تقبل عبادته؟ لا. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني على خير، فليعمل عملا صالحا، وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما قال الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله من أئمة التابعين، قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا يعني لله، وصوابا يعني على السنة. ولذلك لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ الإخلاص. محمد رسول الله تساوي المتابعة. فنحن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يحذر من النار، ولكنه حزن وخوف وقتي، يعني إذا قرأ القارئ آية فيها عذاب يخاف، وربما بكى بكاء شديدا، ولكنه مع ذلك لا يبتعد عن الأسباب التي لا تدخله النار، التي تمنعه من دخول النار بإذن الله. وهذا خوف جزئي ليس تاما، إنما الخوف الكامل خوف أهل العلم والفضل، هو الخوف الذي يحجب عن المعصية ويجعل العبد يقاد إلى الطاعة. ولذلك يقولون: صوت يساق به العباد إلى الله عز وجل، كما ذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله. صوت يساق به العباد إلى الله، هذا هو الخوف المطلوب. أما الخوف الذي يقطع القلب والبدن عن العبادة فهذا خوف مذموم ليس محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: يا عباس، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لا أملك لك من الله شيئا. الرسول لا يملك لعمه العباس شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، هذا حقك، لا أغني عنك من الله شيئا. الرسول لا يغني عن ابنته فاطمة التي كانت إذا جاءت قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه، كان يعظم شأنها جدا فاطمة رضي الله عنها أم الحسن والحسين. فلا ينفعهم بعض الناس يقول لك أنا من الشجرة الشريفة ويحرص، بل ممكن يجيب إسناد كاذب عشان يثبت أنه هو من الأشراف. لا ينفعك شيء ولو من الأشراف، ولو كنت من الأشراف هل ينفعك ذلك؟ لا ينفعك. فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل صالح، وإنما ينفعهم عملهم الصالح. فإذا كان هذا في حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى. والله جل وعلا قال: لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي الولد أباه يطلب منه حسنة يوم القيامة فيأبى، يقول أنا أحوج بها، ويذهب الأب لابنه والزوج إلى زوجته، كل يفر. يوم يفر فرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومع ذلك كل منا، كل أحد مكلف لا بد أن يمر من على الصراط هذا. ما هو الصراط أيها الإخوة؟ وصف القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة فقال عن بعض السلف: أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، وتحته جهنم يضرب بعضها بعضا. يمر الإنسان، وصف النبي عليه السلام هذا المرور فقال: منهم كان يمر من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تخطفه هذه الخطاطيف فتهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. وهو مظلم مع هذه الدقة، وأحد من السيف أدق من الشعر، مع ذلك مظلم غاية الظلمة. والذي يضيء للإنسان أعماله الصالحة. ذلك المنافقون لما يشاهدوا أعمالهم وهي غير مقبولة يقولون للمؤمنين: انظرونا، استنونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن فالأمر خطير. وقد ذكرنا حديث الإمام مسلم أن النبي عليه السلام سمع يوما صوت وجبة، يعني شيئا ألقي من أعلى، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي من على شفير جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. 70 سنة عمقها وسعتها عظيمة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني 70,000 طرف، 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فموقف مهول. وعن ملائكتها قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان أيها الإخوة لابد أن يستعد، ليس استعداد الذي يبكي لحظة وينتهي الأمر، لا، إنما استعداد يدفع الإنسان، خوف يدفع الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. كلما اقترب من المعصية تذكر النار، يتذكر النار فيتجنب تلك المعصية ويبتعد عنها، وليس أنه يبكي في لحظة ويخرج. بعض الناس يبكي هنا ويطلع يشرب مخدرات، إزاي في مخدرات؟ إزاي تبكي في المسجد تشرب مخدرات برا في الشارع؟ أو على القهوة أو في الفرح أو في الزواج، لا لا يصلح. خلاص ازاي تشتري مخدرات للناس في الفرح بتاعك؟ يوم أكرمك الله بزواج ابنك أو ابنتك تشكر الله بأنك تشتري مخدرات وتتفق مع والد العريس أو العروس على جالب المخدرات؟ ازاي الكلام ده؟ إلى هذا الحد وصلنا؟ إلى هذه الدرجة من المحادة لله ورسوله وصلنا؟ وممكن الفرح يتفشكل عشان ايه؟ عشان المخدرات مكفتش. عايز اتنين قرش هو ده عايز قرشين وده قال انا مش داخل غير قرش واحد. اعوذ بالله، ازاي الكلام ده؟ هذه فوضى، هذه مصيبة عظيمة. المخدرات دي مصيبة لقتل الشباب ولتدمير الأمة. يعني العدو خلاص ما عادش بيحاربنا بالسلاح الآن، بيحاربنا غزو فكري، إما أفكار أو مثل هذه المخدرات أو أمراض يسلطها علينا من صناعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، وأن يقيم في قلوبنا خوفا يدفعنا إلى طاعته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.